قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني الحكم ابن موسى القنطري قال حدثني حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مقتصرا. وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي باب كراهة الاختصار في الصلاة. يقول قوله نهى أن يصلي الرجل مقتصرا وفي رواية البخاري نهى عن القصر في الصلاة اختلف العلماء في معناه. فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن الاختصار هو الذي يصلي أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خصره خطير فسقه هذا هو الاختصار المنهي عنه نهى عن الخصر يعني أن يضع يده على خصره إنما السنة أن يضع يده على إيه؟ على يمين وعلى شمال المصر وقال هروي هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها قيل فالعلي قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين وقيل هو أن يحلف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحضورها والصحيح الأول من جهة اللغة أقرب المعاني إلى الحديث الاختصار وأن يصلي الرجل مختصرا هو أن يضع يده على خاصرته يقول قيل نهي عنه لأنه فعل اليهود وقيل فعل الشيطان وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك وقيل لأنه فعل المتكبرين وهو على أقل الأحوال لا يعني لا يناسب الخشوع فهو ينافي الخشوع الخشوع يضع يده عليه على صدره لا شك في ذلك ظاهر النهي التحريم ولكن الجمهور يحمل على القراءة ولا أعرف الشرع ولكن لا تبطل الصلاة بذلك لأن لو حتى حملنا على التحريم لا يلزم منه بطلان الصلاة حدثنا أبو رقم أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيط قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لابد فاعلة فواحدة قال النووي باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم إن كنت لابد فاعلة فواحدة معناه لا تفعل وإن فعلت تفعل واحدة لا تجد أي مرة واحدة إنه غير ماشي كده الحصل عند سلوده مرة واحدة وهذا نهي كراهة تنزيل فيه كراهته اتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي الكلام ده مسح الحصى إلا على الأرض وإنك أنت تمسح الحصى تبعده وكذا مسح التراب وقال القاضي وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف يعني من المشرب مما يتعلق بها من تراب ونحوه فهذا يحتاج إلى دليل مستقل عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة في العلم هو نفس الحديث الثاني عشان كده تحمل الرواية الأولانية المسح في المسجد على الرواية الثانية المقيدة اللي هي في الصلاة قال سئل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة الرواية الأخرى عن معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة بإذن صريحة توضح المقصود وهو أنه مسح التراب ومسح الحصى حيث يسجد وهو في الصلاة قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد. في البلاد الأخرى رأى نخامة في القبلة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن نافع جميعا عن سفيان. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بخطا ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. الرواية الأخرى عن أبي هريرة وأبي سعيد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة مثل حديث المعين. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بساطا في جدار القبلة أو مساطا أو نخامة فحكه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. فوصل القاسم فتتل في ثوبه سيف الله من الله ثم مسح بعضه على بعض. إذا المنديل هو السبب. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. قال حدثنا محمد بن مثنى رد بشار. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة فكفارتها دفنها. الأخرى قال شعبة سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء أبو بعيد وشجان بن فروخ قال حدثنا نبي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى ابن مخيل عن يحيى بن يعمر عن أبي أسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النصاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال حدثنا عبيد الله بن أبي العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهنس عن يزيد بن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. عن عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. قال النووي رحمه الله باب النهي عن البساط في المسجد والصلاة وغيرها. والنهي عن بساط المصلى. باب النهي عن البساط في المسجد هي في الصلاة وغيرها. والنهي عن بساط المصلي بين يديه عن يمينه. البصاق البصاق يقال بصاق وبزاق لغتان مشهورتان، ولغة قليلة بصاق بالسين، يقول عدها جماعة غلطا وبنها لغة قليلة. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبصق قبل وجهي، فإن الله قبل وجهي أي الجهة التي عظمها. هذا التأويل خلاف مذهب السلف، بل هذا الحديث على ظاهره، وهو عز وجل فوق العرش لا يمنع أن يكون قبل وجه المصلي، فإن القمر آية من آيات الله صغيرة يستقبله الإنسان وهو في السماء، ويستقبل الشمس وهي في السماء، فكونه قبل وجه الله يكون قبل وجه المصلي إلى الخلق وهو فوق العرش. وقيل فإن قبلة الله قبل وجهه، فلا تأويل باطل. الصحيح أن الرسول قال يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، فهذا كله يدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. أن الله قبل وجه المصلي يستقبله بوجهه سبحانه وتعالى. يقول وقيل ثواب كل تأويلات. يقول فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق الذي هو الاستخفاف بمن يبذق إليه وإهانته وتحقيره. لو أن الإنسان استحضر الإهانة لله عز وجل والتحقير لكفر، بل لو استحضر الإهانة للقبلة لذلك لكفر، ولكن لأجل أن هذا الفعل تجرد عن هذا القصد، هذا من أدلة الاستفاف من المرايا، ومن الكفر الفعل قد يكون مكفرا بالقصد، واما اذا كان بدون قصد فلا يكفر، لان هذا الرجل انما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الامامه الذي بذق في القبله وقال لا يصلي لكم، ولم يكفره عليه الصلاه والسلام. فاما لو ان انسانا بصق قبل القبله تحقيرا لها، وهذا يرى بالقرائن او على المصحف مثلا، فانه يكون كافرا والعياذ بالله، بصاقا ونقاما ومخاطا. قال اهل اللغه المخاط من الامس، والبصاق والبزاق من السم، والنقامه وهي النقاعه من الراس ايضا ومن الصوت، فلتنخم وتنخع. قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه وامامه، ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى، اذا كان في الصلاه. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، طبعا بين يديه إلى جهة القبلة أثناء الصلاة. قال ولكن عن شماله تحت قدمه. فيه نهي المصلي عن البساط بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره، يعني ممكن يكون في بيته ولكن لا يبزق عن يمينه اكراما لليمين، ولا يبزق قبل وجهه تعظيما للقبله و يعني احتراما لمناجاة الله عز وجل الذي يستقبل المسلم. بل عامه الادله العامه تدل على انه ينهى ان يبزق قبل القبله مطلقا حتى ولو كان في غير الصلاه. فلو كان في الطريق فلا يبزق قبل القبله. النهي نعم للتحريم بدليل النهي الصريح عدم وجود صالح، وقوله انك اذيت الله ورسوله. لا صحيح ان هذا ذكر بعض اصحابها، والعله في تعظيم القبله يدل على انه داخل القضاء خارجها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وليبزق تحت قدمه وعلى يساره، هذا في غير المسجد. أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه، ده فيه منازعه مع بعض العلماء. ابن حجر رحمه الله يرجح ان المقامه في المسجد انما تكون خطيئه اذا تركت، واما اذا كان يدفنها والمسجد يعني يصلح للدفن فهذا ابن حجر رحمه الله يرجح انه لا يحرم. النووي رحمه الله يقول ان المصلي في المسجد فلا يبذل الا في ثوبه، ظاهر الادله لا يساعده. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئه، فكيف ياذن فيه صلى الله عليه وسلم؟ والصحيح هو خطيئه اذا كان ينوي تركه او يتركه، فاما اذا بزق فدفنه مباشره فهذا الاقرب الله اعلم لم يحصل. وعلى اي حال فالاحتياط لا شك ان من في المسجد في الصلاه او خارج الصلاه يبزق في ثوبه في المنديل يعني، وان لم يكن الا ثوبه فلا يبزق الا في الثوب. يقول وانما نهي عن البصاق عن اليمين تشريفا له، وفي روايه البخاري فلا يبصق امامه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا. قال القاضي والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع الامكان غيره، فان تعذر غير اليمين لان يكون عن يساره مصلي فله البصاق عن يمينه، لكن الاولى تنزيه اليمين عن ذلك الامر. الظاهر انه يلزم تنزيه اليمين، ان عليه ان يبزق في ثوبه ان كان عن يساره مصلي. قوله راى نصامه في قبله المسجد فحكها، فيه ازاله البزاق وغيره من الاقدار ونحوها من المسجد. اذا تزال كل الاقدار وان كانت طاهره، كل ما يستقدر وكل ما يعني يأنق منه الناس حتى لو كان طاهرا فالنقامه طاهره، ومع ذلك تزال من المسجد، اولى منها ما كان نجسا. وقوله صلى الله عليه وسلم فليتنقى عن يساره وتحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا، وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، هذا فيه جواز الفعل في الصلاه، جواز هذا الفعل اللي هو البزاق في الثوب ودلكه بعضه ببعض، انه يطلع المنديل او ياخذ طرف الثوب طرف القميص او غيره ويعني يدخل فيه ويجعل بعضه على بعض يتعاكس بعضه عشان ما تفضلش البزاقه موجوده في الثوب، ربما اذى مسلما وربما التصق بالارض فعادت البساطه الى الايه؟ الى المسجد. يقول فيه ان البزاقه والمصاقه والنخاعة طاهرات، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين الا ما حكاه الخطابي عن ابراهيم النخعي انه قال البزاق نجس ولا اظنه يصح عنه. وفيه ان البصاق لا يبطل الصلاه، وكذا التنخع ان لم يتبين منه خرفان او كان مغلوبا عليه. يعني واحد يتعمد ان يقول كده بالالفاظ الواضحه هو ده اللي يبان منه خرفان، لا كان مغلوبا على واحد يكح حتى لو صدر منه ما يكون ايه؟ قد يعد خوفا لانه مغلوب عليه خلاص مش قادر الا يطلعه بهذه الطريقه. اللي قال احن بالالفاظ كده تدخل الصلاه. لكن لو تنحنح تنحنح عادي في خشبه في صوته عمل كده لا تدخل الصلاه. عملوا ايه؟ نحنح له إذا بان منه حرفان إذا لا يبقى شرطه، إذا بان منه كلام إيه خير زي ما نقول؟ وقلنا بيتنحنح لتطويل الإمام إذا كان على صيغة الكلام إذا خلاص بطل، إذا قال فقط إذا لا شرط. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينادي ربه إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره. قوله صلى الله عليه وسلم السفل في المسجد خطيئة هو البصاق، كما في الحديث الآخر البزاق في المسجد خطيئة. واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقة سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتاج، فليبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. ولاحظها إذا أن الخطيئة أن البزاق إذا دفن فقد إيه؟ كفر. إذا خطيئة إذا كانت مستمرة. لا يقصد في الشارع اتزانه. نعم. يقول فقد ارتكب فان بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئه وعليه ان يكفر هذه الخطيئه بدفن البزاء. هذا هو الصواب ان البزاء خطيئه كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء والقاضي عياض فيه كلام باطل حاصله ان البزاء ليس بخطيئه الا في حق من لم يدفنه، واما من اراد دفنه فليس بخطيئه، واستدل له او استدل له باشياء باطله. فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء، نبهت عليه لئلا يغتبر. الحقيقة من الإمام النووي رحمه الله شدد جدا في مسألة اجتهاديه، المسألة فيها نظر والرد، وعلق عليه القاضي ابن حجر رحمه الله في شرح المسائل على هذا الكلام بعينه، ورد عن خلافه في فتح الباري. يقول واما قوله صلى الله عليه وسلم وكفارتها دفنها فمعناه ان ارتكب هذه الخطيئه فعليه تكفيرها، كما ان الزنا والخمر وقتل الصيد في الاحرام محرمات وخطايا، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. فيه نظر هذا الكلام الكاذب ده، فيه نظر إن في أمر محرم عليك كفارة عقوبة مادية يؤديها أو صيام أو نحو ذلك، وهنا قال كفارتها دفنها فإذا كفرت لم تعد خطيئة. الله أعلم. يقول اختلف العلماء في المراد بدفنها، طبعا الكلام ده بشوية مساجدنا النهارده، لأن مساجدنا النهارده كلها لا يصنع فيها إيه؟ دفن. لابد مثلا هيرجع الى استعمال الثوب لما ينصح بثوب وخرقه ونحوها، بل تحتاج الى مده لازاله ذلك، بخلاف المساجد اللي فيها تراب فانها تدفن في ساعتها. فلذلك لم يبقى عندنا الا التفلت به الثوب. جهد يسري قليلا من غير ان ينحرف على الخدمه. الجمهور قالوا في المراد بدفنها المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاه ان كان فيه تراب او رمل او حصاه ونحوها، والا فيخرجها، يعني اذا كان مفروش فلا بد من اخراجها. وحكى الروياني من اصحابنا قولا ان المراد اخراجها مطلقا، صحيح ان دفنها في المسجد ان غيرها ودفنت في تراب المسجد ان كان له تراب ورمل لم يتضرر بها احد. قوله صلى الله عليه وسلم وجدت في مساوي أعمالها النقاعة تكون بمسجد دفن، هذا غير أن هذا الخبث الدم لا يختص بصاحب النقاعة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك أو نحوه، لأنه تغيير المنكر، وجود النقاعة منكر، فإذا رآه إنسان وجب عليه أن يغير هذا المنكر تعظيما للمسجد. قال حدثنا قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا بشر بن المفضل عن ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال قلت لانس بن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. باب جواز الصلاه في النعلين. قال النبي رحمه الله فيه جواز الصلاه في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسه، ولو اصاب اسفل الخف نجاسه ومسحه على الارض هل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء وهما قولان للشافعي رضي الله عنه الاصح لا اصح، هذه كلمه قبيحه جدا، الاصح لا تصح، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه فان وجد فيهما خبث فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما، مع نص الحديث بالنص وامر النبي صلى الله عليه وسلم انما يمسحه بالارض ويصلي ووجود الخبث، ثم بعد ذلك يقول قائل ان الاصح انه لا يصح، بل الصواب انه يصح، اقل حاجه صحيح انه يصح، انه لا يلزم غسل النعل ولا الخف، بل يكفي المسح فيه في الارض، النعل خف ففي تطهيره للمسح في الارض، والتراب مطهر ونحوه الرمل ونحو ذلك. قال حدثنا عمرو النافذ وزهير بن حرب حدثني ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لزهير. قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصه لها اعلام فقال شغلتني اعلام هذه فاذهبوا بها الى ابي ذهب واتوني بامر جانينه. عن عائشه قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميصة ذات أعلام فنظر إلى أعلامها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل ابن خريفة فأتوني بأم بجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهل وأخذ كساء له أم بجاهلية. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قوله في خميصة كساء مربع هي كساء مربع من صوف أم بجاهلية تفتح الهمزة وتكسر وتفتح الباء وتكسر. يقول قال ثعلب هو كل ما كتف كساء غليظ. قال غيره كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علم فهو خميصة فإن لم يكن فهو أم بجانية. وقال الدولي هو كساء غليظ بين الكساء والعباء. وقال القاضي رضي الله وكساء سداه قطن أو فتان ولحمته صوف فانسب النزل فيه سدى ولحمة عن خضر عرض خضر الصوف خلوط يعني خطوء خلوط. قال ابن قتيبة إنما هو من بجاني طبعا الكلام ده غير ضعيف إن هو معروف أم بجاني زي ما ذكر الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم شغلتني أعلام هذه وفي الرواية الأخرى ألهتني وفي الرواية فأخاف أن تفتنني معنى هذه الألفاظ متقارب وهو اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به وكراهية تزويق من خراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى زيها السجاد إذا كان مزخرف أو القبلة إذا كان مزخرفا. يقول الناس مسجد الرسول مزخرف إذا تسكن بدعة محدثة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إنما فعلها المتأخرون العثمانيون من زخرفوا مسجدا. يقول وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر في شاغل ونحوه مما ليس متعلقا بالصلاة وهذا بإجماع الفقهاء. وحكى حكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتد به بالإجماع. يعني اللي خالف في كده ويقول اللي يشرح في الصلاة والصلاة الغفلة لا يعتد به بالإجماع. قال أصحابنا يستحب له النظر إلى موضع حدوده ولا يتجاوزه لأن النظر إلى أعلام القميص مش هيحصل إلا وهو الرسول مخف إليه رأسه الأعلام إلى الخطوط. الرسول صلى الله عليه وسلم مرحلا في صور الرحل الظاهر والله اعلم حسب درجه الانشغال بالاعلام او الخطوط التي في الثوب. ففي اثواب الخطوط فيها تتشغل وفي اثواب تكون بعيده عن ايه شيء يسير جدا لا يؤدي الى شيء. قال احنا قلنا قبل كده ان النظر يكون الى القبله او الى موضع الخطوط. قال بعضهم يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره الا ان يخاف ضررا. هذا صحيح هو انه هو لا يكره الكراهه محتاجه دليل ولم يرد حديث صحيح ولكن السنه فتح العينين لكن مساله كراهه بالتغميض حاجه ثانيه ممكن نقول كده مباح الافضل ان ينظر ولكن لا يحرم ولا يكره ان يغمض يباح ان يغمض نعم حسب الخشوع. يقول وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام وأن غيره أولى، أن غير الثوب الذي ألم أولى. وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهل وطلب أن بجميع فهو من باب الدلال عليه، لأنه يؤثر لعلمه أنه يؤثر هذا ولا يصلح به، إن هو كان أهداها له. أبو جهل أهدى الخميصة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول كي لا يكسر خاطره قال اذهبوا له الخميصة وأتوني به بأم بجانية. اسم أبي جهل عامر بن فريد ابن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي. أقول قولي هذا والشكر. في مريض اسمه شوقي محمد شعبان يعاني من حروق شديدة، يحتاج إلى أربع شيكات دم ضروري. لو حد عنده شيكات دم أريد أن أتبرع فيأتي إلى صاحب الشأن ويعين على الخلف. عليكم السلام. هل عند البزق التو لابد أن أرى شأن منه؟ إمام نسي قراءة الفاتحة وشرع في السورة، قال له المأموم أظن أنه يجد الفتحة عن الحج، ليس عليه إعادة للجهل. لو أحضر بعض المصريين ولده الصغير فعادت الولد أثناء الصلاة من بفتحة العرباء، فقال الوالد بصراء لا بصراء هل تبطل؟ إذا ما كانش حاسس لا تبطل، إذا كان منتبه يبقى الصلاة بطل.